ثم من بعده عثمان. ومعنى كنا نفاضل ونخير، فنفضل فلانا بعد فلان، أو باب ذكر فضائل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد البعدية الزمانية، لا يريد البعدية الزمانية، وإنما يريد أن يثبت أن أبا بكر أفضل الناس بعد النبي بعد فضل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التبويب المراد منه إثبات أفضلية وخيرية أبي بكر الصديق بعد أفضلية وخيرية النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم لم يعلموا فضل أبي بكر إلا بعد موت النبي، وإلا فهذا سوء أدب مع الأكابر. ولذلك لا يجوز للرجل أن يقول لشيخه أو عالمه أو أستاذه أو والده أو من له عليه حق إذا فقده مدة من الزمان ثم رجع هذا الفاضل، فلا يجوز للمفضول أن يقول له ما علمنا قدرك إلا لما افتقدناك، ما علمنا قدرك إلا لما افتقدناك. وهذا ملحظ أدبي، لأن هذا القول يدل على أنه لما كان بينهم لم يكن له فضل ولا يعرفونهم له فضلا. ولكن الأدب أن يقول المفضول للفاضل إذا عاد إليه بعد غيبة: والله ما ازددنا معرفة بفضلك إلا لما افتقدناك. وهناك فارق عظيم بين القولين، القول الأول يدل على أنه لم يكن يعرف له فضلا أصلا، وأما القول الثاني فيفيد أنه كان يعرف له الفضل ولكنه ازداد معرفة بفضله لما غاب عنه. فهذا المراد من هذا التبويب، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخيرون ويفاضلون بين الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان أبو بكر وعمر وعثمان يعرف لهم الفضل والنبي حي، وقد وردت بذلك نصوص صريحة سنتلوها عليكم بإذن الله تعالى. لا أن الصحابة لم يكونوا يعلموا فضلا لأبي بكر ولا لعمر ولا عثمان حتى كان الفضل بينا واضحا بإمارة أبي بكر ثم بإمارة عمر ثم بإمارة عثمان، لا، ليس الأمر كما يتوهم. وفي رواية كذلك عند البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا، كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا، ممنوع، لا يتقدم عليه أحد، ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بين أحد منهم. إذن هؤلاء الثلاثة الأعلام كانوا معلومي الفضل والنبي عليه الصلاة والسلام حي. وفي رواية قوله: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وعند الطبراني قال: فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره. لماذا؟ لأن أبا بكر كان كبيرا، أبو بكر يصغر عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أعوام، النبي أكبر من أبي بكر بثلاثة أعوام، وأبو بكر أكبر من عمر بعشرة أعوام، إذن يقل عن النبي عليه السلام بثلاثة عشر عاما. وهكذا عثمان قريب من ذلك. أما علي فكان غلاما صغيرا، كان غلاما صغيرا، ومع هذا انعقد الإجماع بعد ذلك على أفضلية علي بن أبي طالب بعد الثلاثة، فعلي أفضل من مجموع الأمة بعد هؤلاء الثلاثة. وفي رواية عن ابن عمر أيضا قال: كنا نقول إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس، إذا مات أبو بكر ثم عمر ثم عثمان استوى الناس، كانوا يقولون ذلك والنبي حي. يعني لا زال علي بن أبي طالب صغيرا، لم يكن له شأن عظيم في الإسلام ولا في خدمة الإسلام في ذلك الوقت. لأن أين علي بن أبي طالب من أبي بكر، وأين علي من عمر، وأين علي من عثمان؟ هؤلاء كبار المشايخ وكبار أتباع النبي عليه السلام، أما علي فكان صغيرا فلم يكن يعرف فضله حين ذاك. يعني حين قيل هذا القول لم يكن قد بدا على علي بن أبي طالب أمارات وعلامات النجابة في ذلك الوقت، لأنه كان صغيرا لا زال. وهناك أحاديث كثيرة جدا، ولكن يبقى لنا أن نذكر أصل هذه المسألة. فأصل هذه المسألة أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يعلمون علم اليقين فضل أبي بكر، وأنه وزير النبي الأول، وأنه الوزير الأول للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو صهره، وكما يقال حماه، أبو امرأته الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي واساه بنفسه وماله، ولم يكن لأحد في الإسلام منة إلا وقد كوفئ بها. أما أبو بكر فله منة يكافئه الله عز وجل بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وصح ذلك كما أخرجه الترمذي في سننه. فأبو بكر هو الأول، ثم من بعده عمر، وأين عمر كذلك من أبي بكر. أبو بكر أفضل الأمة على الإطلاق بما فيها عمر وعثمان وعلي، وعمر أفضل من الأمة بما فيها عثمان وعلي، وعلي أفضل من الأمة، أفضل من سائر الأمة. هذه المسألة محل إجماع بعد الخلاف، هذه المسألة اختلف فيها السلف حتى أهل السنة نفسهم، اتفقوا على أفضلية أبي بكر ومن بعده عمر، لم يكن بين أهل السنة خلاف في ذلك، ولكن الخلاف وقع في أيهما أفضل، عثمان أو علي، عثمان أم علي. فانعقد اتفاق جماهير أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي، ولكن بعض أهل العلم كسفيان الثوري وقيل رجع عنه، وقيل رجع عنه، وابن خزيمة وطائفة من قبله ومن بعده قالوا علي أفضل من عثمان، علي أفضل من عثمان. أنا أريد أن أفرق بين مسألتين، مسألة ترتيب الخلافة ومسألة الأفضلية. يا إخواني، لم يختلف أهل السنة قط أن الخليفة الأول أبو بكر، وأن الخليفة الثاني عمر، وأن الخليفة الثالث عثمان، وأن الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب. الإجماع منعقد على وجوب ذلك وصحة ذلك وعدم الطعن فيه البتة، لكن الخلاف وقع في الأفضلية لا في الخلافة، الخلاف وقع في الأفضلية لا في الخلافة. وكما يقول أهل السنة، هذا خلاف وإن كان في العقيدة، إلا أنه خلاف في فروع العقيدة وليس في أصولها، إنما أصل الاعتقاد أن عثمان الخليفة قبل علي. وهل علي أفضل من عثمان أو العكس، هذه مسألة متعلقة بفروع العقيدة لا بأصولها، ولذلك وقع فيها الخلاف، والخلاف في فروع الاعتقاد لا يبدع به المخالف، لا يبدع به المخالف. فضلا أن من خالف الجماهير وأثبت الأفضلية لعلي على عثمان رجع عن هذا، وانضم لجماهير الفقهاء حتى انعقد الإجماع على أن الخلافة على ترتيبهم في الخلافة، هم على ترتيبهم في الأفضلية، فأبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، وعلي أفضل من الأمة. وكما يقول الأصوليون الإجماع بعد الخلاف يرفعه، الإجماع بعد الخلاف يرفعه، يعني كأنه لم يكن خلاف، كأنه لم يقع خلاف. لماذا؟ لأن الذي خالف رجع عن قوله إلى قول الجماهير وهو الأصل، وهو الأصل. هذا هو الرأي الثاني. أما الرأي الثالث فيقول لا نفاضل بين علي وعثمان، لا نفاضل بين علي وعثمان، وهو قول الإمام مالك وتبعه كذلك يحيى بن سعيد القطان. ولكن هذا القول أيضا قد رجع عنه أصحابه. ألم نقل لك إنهم أجمعوا والإجماع بعد الخلاف يرفعه؟ ومن المتأخرين ابن حزم قال لا نفاضل بين علي وبين عثمان، ولكن يبقى أن الإجماع يرد على هذا جميعا، يرد على هذا جميعا. بل منهم من قال في المذهب الرابع إلى أن أفضل الصحابة هو من استشهد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هؤلاء أفضل الصحابة، أفضل الصحابة. وهذا رأي باطل، ويقولون تعيينا منهم العباس ومنهم جعفر ابن أبي طالب، وهذا رأي مطرح لا قيمة له. والذي أشد منه اطراحا ولا عبرة به من قدم عمر على أبي بكر، من قدم عمر على أبي بكر، ويستدلون بدليل هو أوهى من بيت العنكبوت من جهة الاستدلال، وإن كان حديثا صحيحا، لكنه لابد أن يكون صريحا في الأفضلية. يا إخواني، أي دليل يستدل به المستدل والمناظر لابد أن يتوفر فيه شرطان، إذا اختل واحد لا يصلح للدلالة. الشرط الأول أن يكون الدليل صحيحا، أن يكون الدليل صحيحا، لأنه لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف أو بالقول المطرح أو الذي لا أصل له. إذا صح الدليل يبقى أن يكون هذا الدليل صريحا في حل النزاع، في حل النزاع. فربما يكون الحديث صحيحا ولكنه ليس صريحا في الفصل في الخصومة وحل النزاع، فلا يستدل به أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث طويل مفاده أن فيه إشارة إلى أن أبا بكر ينزع من بعد النبي نزعا ضعيفا يغفره الله، ينزع ذنوبا أو ذنوبين، دلوا أو دلوين. قال وفي نزعه ضعف. ومن بعده أبي عمر رضي الله تعالى عنه ينزع نزعا شديدا، ينزع نزعا شديدا. فمن قدم عمر على أبي بكر استدل بهذا، أن عمر في إمارته قوة ونجدة وحماية للإسلام وأهله، لأن في نزعه قوة، بخلاف أبي بكر فإن في نزعه ضعف. ألم يقل النبي يغفره الله؟ ألم يقل النبي يغفره الله؟ هذا القول يرد على من فضل عمر على أبي بكر، يرد على من فضل عمر على أبي بكر، كما يرد كذلك الإجماع الذي انعقد على أفضلية أبي بكر على عمر، فضلا عن الآثار الكثيرة جدا التي وردت عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أفضلية أبي بكر عليه. وسيأتي مزيد بيان لذلك في ثناء عمر على أبي بكر ومدح عمر لأبي بكر وعدم مساومة ومبارزة ومسابقة عمر لأبي بكر في الخير والفضل، وأن عمر انقطع وعجز أن ينهض بأبي بكر في أفعال البر والخير. وكم من مسألة وقف فيها أبو بكر موقفا عجز عنه عمر رضي الله تعالى عنه، مما يدل على رسوخ قدم أبي بكر في الإسلام، كيف لا وهو أول من أسلم من الرجال. ففي الوقت الذي أسلم فيه أبو بكر وعاش في الإسلام بشحمه ودمه ولحمه وعظامه 6 أعوام، كان عمر يعادي الدعوة في ذلك الوقت، حتى من الله عز وجل عليه وعلى أمة الإسلام بإسلامه، وأعز الله تعالى هذا الدين بإسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كيف لا وهو القائل كنا أذل الناس حتى أعزنا الله بهذا الدين، كنا أذل الناس، فما من إنسان تدين بدين غير دين الإسلام إلا وهو ذليل، وإن بدا أنه عزيز، وما من إسلام وما من إنسان تدين بدين الإسلام بدين محمد عليه الصلاة والسلام إلا وفيه نوع عزة قلت أم كثرت، لكنه لا ينزل عن العزة، لا ينزل عن العزة إلى الدنية وإلى الذلة والصغار إلا أن يكون غير مسلم. إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وللمؤمنين كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فكل مسلم لابد أن يكون له حظ ونصيب من هذه العزة، كما أن كل كافر لابد أن يكون له حظ ونصيب من الذل والصغار والهوان. هذا الذي أفهمه من قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فإن كان لأحد أن يفهم شيئا آخر فله أن يفهم ما يشاء. الباب الخامس باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، أي سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا الحديث أو هذا الباب قد سبق معنا قبل ذلك، ولكنه بوب لهذا وأورد تحته عدة أحاديث، فقال قاله أبو سعيد، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق قبل بابين. أما الحديث رقم 3656 فيقول فيه الإمام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا من أمتي، أو لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي، زيادة عظيمة، ولكن أخي وصاحبي. فالنبي أثبت له الأخوة وأثبت له الصحبة، أثبت له الأخوة وأثبت له الصحبة، وفي رواية ولكن أخي وصاحبي في الله تعالى. فلم يجتمع أبو بكر مع النبي إلا على طاعة الله وإلا على نصرة هذا الدين ومؤازرة نبي الإسلام. أبو بكر ما كان يضيع منه لحظة في خدمة هذا الدين وفي مواساة ومؤازرة النبي عليه الصلاة والسلام، منقبة عظيمة جدا، ليس لأحد في الإسلام منقبة كما لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما الحديث 3657 وهو كذلك من حديث ابن عباس قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته، والضمير يعود على أبي بكر، لاتخذته خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، ولكنه أخي وصاحبي، أخي في الله، أخي في الإسلام، وقوة الإسلام أفضل. قد وردت هناك نصوص تعارض هذا، تعارض هذا، كلها نصوص واهية وضعيفة، كلها نصوص واهية وضعيفة. ولا شك أنه إذا كان هناك في المسألة الواحدة دليلان، أحدهما صحيح والآخر ضعيف وكلاهما متعارض، فلا يقال هنا تعارض. لماذا؟ لأننا نطرح الضعيف ولا يبقى في ساحة الدلالة إلا الحديث الصحيح. فالنبي هنا عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا، أي لاتخذت أبا بكر. فالذي يروى في أن النبي اتخذ أبا بكر خليلا نقول له: هذا الحديث إسناده واهٍ جدا، ولا يقوى على مجابهة ومعارضة الأحاديث الصحيحة التي تثبت الخلة لله عز وجل، ولكن صاحبكم خليل الله، وفي رواية خليل الرحمن، وكما اتخذ الله تبارك وتعالى إبراهيم خليلا فقد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. فلا تثبت خلة النبي لأحد قط من هذه الأمة، ولكن أخوة، أخوة الإسلام وصحبة الإسلام. وفي الحديث الذي بعده 3658 يقول عبد الله بن أبي مليكة: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير. كتب أهل الكوفة يعني بعض أهل الكوفة، مش كل أهل الكوفة، مش كل أهل الكوفة. عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين، كتب إليه عبد الله بن عتبة بن مسعود، وكان قاضيا على الكوفة من قبل عبد الله بن الزبير، وهو الذي كتب، يسأله عن أحكام تتعلق بميراث الجد، بميراث الجد، هل يرث الجد في وجود الأب أو لا يرث، وإذا كان يرث فكم يرث وما نصيبه وما حظه، وإذا كان لا يرث فبين لنا يا ابن الزبير، فبين لنا يا ابن الزبير. فيقول: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، أي يسألونه عن أحكام تتعلق بالجد. فقال أي ابن الزبير: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الذي قال: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا سوى الله حتى ألقاه أنزل لاتخذته، أي لاتخذته خليلا، أنزله أبا، يعني أبا بكر. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن الزبير هو ابن الزبير بن العوام، والزبير كان زوجا لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فعبد الله بن الزبير، أبو بكر الصديق كان يمثل له أبا في منزلة الأب، لأن الحمى أبو الزوجة وإن طلقت يبقى في منزلة الأب، وأم الزوجة وإن طلقت الزوجة تبقى الحمى أم للرجل، ولا حرمة الأم ولا منزلة الأم في الإسلام. فيقابلها الرجل، أي زوج ابنها، أي زوج ابنتها السابق، إذا دخل بالبنت، بل إذا عقد عليها، مجرد العقد يحرم الأمهات، والبنات لا يحرمن إلا بالدخول بالأمهات. وهكذا يقول العلماء: الدخول بالأمهات يحرم البنات لا مجرد العقد، والعقد على البنات يحرم الأمهات، أي تحريما أبديا في الحالتين. إذا عقد الرجل على بنت فأمها تحرم عليه حرمة أبدية، لأنها بمنزلة الأم بمجرد العقد وإن طلق. أما البنت فلا تحرم بمجرد العقد على الأم، ولكن يمكن أن يطلق الرجل الأم قبل الدخول بها وله أن يتزوج ابنتها، والأم تحب ذلك لأن الأم غالبا تحب الخير لأولادها ولبناتها، فلا مانع عندها أن تطلق ويتزوج المطلق ابنتها، بخلاف البنت فإنها تحقد على أمها وتسوء العشرة بينهما بسبب أن طلق الرجل البنت، بسبب أن طلق الرجل الأم وتزوج البنت. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والبناء والدخول بالأمهات يحرم البنات، حرمة أبدية، حرمة أبدية. فعبد الله بن الزبير يقول: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا سوى الله حتى ألقاه لاتخذته خليلا، يعني أبا بكر، أنزله بمنزلة الأب، أنزله بمنزلة الأب. قال أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير: الجد أب، الجد في منزلة الأب، لأن الأب يا إخواني يقال للأب وإن علا، للأبي وإن علا، الأب والجد وجد الأب وجد الجد وغير ذلك وإن علا، كما يقال للابن ابن وإن كان ابن أو ابن ابن أو ابن 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 وإن نزل، وكذلك في الجدة وكذلك في الأم، وكذلك في الأم. وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هؤلاء ليسوا جميعا آباء ليوسف، بل أبوه واحد، أبوه يعقوب واحد، لم يكن أباه إسحاق ولا إبراهيم. وقوله تعالى: يا بني آدم، يا بني آدم، والمعلوم أن آدم ليس أبا مباشرا لكل إنسان، وإنما هو الأب الأول، ونسب جميع المخلوقين من بني آدم إلى أبيهم الأول باعتبار أنه أول إنسان، باعتبار أنه أول إنسان. ولا تسمع لأقوال هؤلاء المخرفين الذين يقولون آدم ليس أبو البشر، ليس أبو البشر. إذا كان الله تعالى ناداه في القرآن ونادى بنيه في القرآن مرارا وتكرارا: يا بني آدم، يا بني آدم، فكل إنسان هو يتصل في نسبه إلى آدم، إلى آدم، فآدم أبو البشر وآدم أول البشر، ومن قال غير ذلك فقد فقد عقله ولا يدري ما يخرج من رأسه. أنا مش عارف الثوابت اللي عمالة كل يوم تضرب أرحام المطابع، تدفع إلينا يوميا بعشرات الكتب التي تطعن في الثوابت. أنت لو جبت واحد مهما كان جهله وقلت له أول واحد في بني آدم مين؟ هقول لك آدم، آدم، كل الناس لآدم وآدم من تراب، كلنا لآدم وآدم من تراب. الله، ثوابت. يطلع واحد أستاذ دكتور ويعمل كتاب يقول أبي آدم، وفي أثناء الكتاب يقول: لا، آدم ليس أول البشر. يعني أنت اللي أول البشر ولا إيه بالظبط؟ ولا إبليس ولا إيه الحكاية؟ ثوابت. أنا طبعا لا أستبعد أبدا أن يطلع واحد، بل قد طلع، طلع بالفعل، واحد يقول: لا، مفيش دليل على أن الصلوات خمسة، مفيش دليل على أن الصلوات خمسة، ما هم إيه، مجنون يا مخبول؟ قال: هم صلاتان فقط، صلاتان فقط، ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار، ركعتين في آخر النهار. جبت منين؟ قال قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. ده الدليل. طب فين في الدليل ده إن هم ركعتين؟ أقم الصلاة، أقم الصلاة، أي الصلاة. جبت منهم ركعتين ينقطع وينحسر. السنة بينت، وانتم محتاجين أبين لكم ولا إخوان؟ محتاجين أبين لكم ثابتة، من شك فيها كفر بالله. من شك أن الصلوات خمس على الترتيب والأوقات وعدد الركعات التي جاءت بها السنة فقد ارتد عن دين الإسلام وكفر وخرج، يروح في داهية يشوف له دين تاني يتدين به. جبريل عليه السلام أتى إلى النبي عليه السلام في آخر عهده المكي بعد الإسراء والمعراج مباشرة، فصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام خمس مرات، صلى به يومين، يومين في الكعبة قدام الناس عين عينك، صلى به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في أول أوقات هذه الصلوات، وفي اليوم الثاني أتى جبريل فأما النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة أمام الناس خمس صلوات في آخر وقتها، ثم قال جبريل عليه الصلاة والسلام: يا محمد الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. إذن صلى جبريل بالنبي خمس صلوات ليبين له ما يقرأ فيها ومقدارها وعدد ركعاتها وركوعها وخشوعها وغير ذلك. وكمان لازم تعرف ان وقت الظهر من كذا لكذا، من حين ان يقوم قائم الظهيرة حين زوال الشمس، زوال الشمس، زوال الشمس ناحية الغرب حتى يظهر الفيء، الظل، ظل الشاهد يظهر كالخيط، حينئذ تصلي الظهر. ثم وقت العصر حين يكون هذا الشاهد ظله الناحية دي كده قد بالظبط، يعني ده لو 10 سنتي، يبقى لو الظل قد الشاهد كده 10 سنتي على الأرض، يبقى ده أول وقت العصر. وآخر وقت العصر حين يكون الشاهد ده القائم ده ظله على الأرض ضعفه مثليه، وثم بعد ذلك يدخل وقت الكراهة التحريمية الشديدة جدا للعصر، لكن يبقى أن وقت العصر مفتوح حتى تغرب الشمس، تغرب الشمس، فحينئذ وجب وقت المغرب ويستمر حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم ينقطع وقت العشاء عند منتصف الليل من صلاة المغرب لصلاة الفجر، تقسمه على 2 يطلع ان ده اخر وقت العشاء، خلافا لما يتوهمه العامة من ان وقت العشاء ممدود للفجر. لا، وقت العشاء اخره نصف الليل. ونحسبه ازاي؟ لانه يختلف حسب الفصول، من وقت اذان المغرب لوقت اذان الفجر الصادق تقسمه على 2 يطلع ان ده اخر وقت صلاة العشاء. يعني ممكن تقول دلوقتي هو الساعة 12 وربع تقريبا، دلوقتي الان في اول الصيف في شهر 5 هو ده الصلاة الخمس. والعلمانيين والملاحدة والقرآنيين زورا وبهتانا ينتسبون للقرآن كل يوم يطلعوا يطعنوا في ثابتة. كنا زمان يا اخواني بنسمع الشبهات من دقائق المسائل اللي فعلا تحتاج الى رد، لكن دلوقتي المفروض ان اي شبهة تلقى عليك في اصل من اصول الدين وثابتة من ثوابت الاسلام على طول، اي انسان تلقى عليه شبهة بمجرد ان تلقى عليه شبهة لابد ان هو يخلع نعله ويعطي لمن ألقى عليه شبهة على أم رأسه على طول. يا إخواني نحن في وقت اختلط فيه الحابل بالنابل، في وقت لا يسمح أبدا بما يهرطق به المهرطقون هنا وهناك. دي ثوابت في الإسلام، لا يبقى لنا شيء، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولا يبقى لنا شيء من الحلال والحرام. الحرام الآن يقدم للناس في أثواب قشيبة، في أثواب جميلة مزينة مزركشة ويسمى بغير اسمه. الخمر تسمى مشاريب روحية، الربا يسمى فوائد بنكية، الخنا والعهر والفجور يقدم على أنه فن، وغير ذلك مما لا يمكن أبدا لقلب حي وعقل مستنير أن يقبل ذلك، أن يقبل ذلك. فإن لله وإن إليه راجعون. يقول الإمام الحافظ ابن حجر: انعقد الإجماع أن الجد لا يرث مع الأب، الجد لا يرث مع الأب، ما دام الأب موجود فالأب يحجب الجد، وينزل الجد منزلة الأب في الحرمة ووجوه البر. يعني ما دام جدك لا يرث فيك تقول خلاص هو ما ليس في منزلة الوالد، لا هو في منزلة الوالد وزيادة وزيادة. لماذا؟ لماذا يكون الجد في منزلة الوالد وزيادة؟ من جهة الحرمة والتعظيم والتبجيل ووجوه البر والطاعة. لأن هذا يا إخواني يسر الوالد جدا، يسر الوالد جدا. يعني لو أن ابني عقني وبر أبي هذا أمر يسرني، ليس العقوق وإنما بر والدي من طرف ابني يسرني جدا، يسرني جدا. فكيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن على الولد حرمة وواجب الرعاية والود لأهل ود أبيه. يعني رجل غريب، مش أبويا بقى، لا ده رجل غريب لكن صديقي، لكن إيه؟ صديقي، أنا بحبه وبوده، يجب على ابني أن يود أهل ودي، يجب عليه، يجب عليه، لأنه من الحقوق، من الحقوق الخمسة التي رتبها الإسلام للوالد بعد وفاته على ولده. إيه هي؟ الدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الحج عنهما والصدقة عنهما والاستغفار لهما، وبر أهل ود الأب. الإمام مسلم وأبو داود أخرج من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عمر رأى رجلا بدويا أعرابيا قادما عليه، قادما عليه، فقام إليه، شوف التعظيم والاحترام، قام ووقف ليستقبله أحسن استقبال، ثم نزل عبد الله بن عمر من على دابته وأخذ عمامته كما عند أبي داود ووضعها على رأس هذا البدوي الأعرابي، أعطاها له وناوله دابته، خد الدابة بتاعتي كمان، واحد بيد عربية لواحد، ما الدابة عن عربية دلوقتي، واحد بيد سيارته كده لواحد صديق أبوه، من باب البر لأبيه والود لأبيه. وهو لا يجب عليه أن يحبه، لا يجب، لكن يبره ويوده. أما الحب فالحب متعلق بالأمر القلبي وهو بيد الله عز وجل. إذا كان العلماء نفسهم قالوا لا يجب على الولد أن يحب أباه، لا يجب عليه، لكن يجب عليه البر والإحسان وحسن العشرة، هذا شيء. أما الحب فالله تعالى لم يكلف الأبناء بمحبة الآباء، ولكن حب الآباء للأبناء أمر فطري، أمر فطري، يعني هو بيحب غصب عنه، إلا إذا تنكب الولد طريق البر والطاعة للوالد فغالبا ما يكره الوالد ولده. لماذا؟ لأنه إنسان ما عندوش دين ولا عنده أدب ولا احترام ولا بر ولا إحسان ولا طاعة ولا شيء من هذا، هيحب على ماذا؟ على ماذا؟ فربما ينزع الله تعالى محبة الولد من قلب الوالد لسوء عشرة الولد، وهذا أمر جبلي فطري. نعم، لأن النفس جبلت على حب من أحسن إليها، على حب من أحسن إليها. فإذا كان هذا الولد لا يبر أباه، لا يبر أباه ولا يطيعه، بل يسبه ويشتمه ويفعل به الأفاعيل، فعلى ما يحب إذن؟ فعلى ما يحب إذن؟ على معصيته؟ على سوء عشرته؟ فلا يجب محبة الوالد على الولد، كما أن محبة الولد أمر فطري، إلا أن يحال بين الوالد وهذه المحبة حوائل من جهة سوء عشرة الولد. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما قيل له إن الأعراب يرضون بأقل من ذلك، بأنت بتديله الدابة بتاعتك وكمان العمة اللي احنا بنسميها الشرف، يعني تديله العمة بتاعتك وتديله كمان الدابة، ده الأعراب يرضون بأقل القليل. لماذا؟ لأنهم لا ينفقون شيئا. فيقول عبد الله بن عمر إن هذا كان صديقا لعمر، إن هذا كان صديقا لعمر، يعني هو عمل معاه كده برا بعمر بعد وفاة عمر، فما بالكم ببر عبد الله بعمر نفسه. نعم. قال في الحديث الذي بعد هذا من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله عن شيء من أمرها، فقال أو فأمرها أن ترجع إليه مرة أخرى، يعني روح دلوقتي وتعالي بعد كده، أنا دلوقتي مش فاضي مثلا، مش فاضي أفتيك في هذا، فاذهبي ثم أتينا مرة أخرى. قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ أنا هروح دلوقتي ماشي زي ما أنت قلت لي، وممكن لما أرجع ما لقيكش. كأنها تعرض بالموت، يعني لو أنا رحت يا رسول الله ورجعت ولقيتك مت، كأنها تعرض بالموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. شيء عظيم، شيء عظيم، فيه إشارة. شوف احنا متأدبين ازاي، احنا مش زي الشيعة، احنا متأدبين وبنقول ان الحديث فيه إشارة الى أحقية أبي بكر بالخلافة، لو لقيتني مت عندك أبو بكر، اقتدوا بالذين من بعدي، تم كل الصحابة من بعد النبي، ليه ما قالش اقتدوا بكل الصحابة او باي حد من الصحابة؟ ليه اختار الاثنين دول؟ اقتدوا بالذين من بعد، اشارة الى ان احق الناس بالخلافة من بعده ابو بكر ثم عمر، اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر، ولم يقل عمر وابي بكر، وهذا يدل على ان ابو بكر اولى بالخلافة من عمر. احنا بنقول ان الحديث ده فيه اشارة، كما أن كل الأحاديث التي وردت في فضل أبي بكر فيها إشارة، بل إشارات قوية جدا على أحقية أبي بكر بالخلافة، كما أن فيه إثبات أفضلية أبي بكر على سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي هذا الحديث كذلك أن الخليفة إنما يلزمه عدة من قبله. النبي وعد هذه المرأة أنه يحل لها مشكلتها. قالت له طب خلاص لو أنا رحت وجيت لك عشان حل المشكلة وما لقيتكش يبقى أبو بكر، مطلوب منه ان هو يتحمل تبعات الامام الاول ومواعيد الامام الاول باعتبار صفته لا باعتبار شخصه، بدليل ايه؟ لحد الان الامم كلها قائمة بهذا الامر. دلوقتي لما يجي رئيس دولة بعد تنحية الرئيس او موت الرئيس او عزل الرئيس ويجي رئيس تاني، المطلوب منه ايه؟ ان هو بيتحمل كل التبعات والالتزامات الدولة السابقة والرئاسة السابقة، لا باعتبار انه زيد او عمرو، ولكن باعتباره رئيسا، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو ما لقيتنيش تيجي لابو بكر. هل باعتبار شخص ابو بكر؟ لا، باعتبار انه خليفة. وبنقول ان ده اشارة، خلافا لقول الشيعة الذين يقولون انما جاءت النصوص الشرعية في القرآن والسنة بالتنصيص على امامة علي بن ابي طالب. اين هذه النصوص في القرآن والسنة؟ انا لا ادري، ولا احد من اهل السنة يدري، بل هذا تجاوز للقرآن وتجاوز للسنة، بل هي النصوص الكذب والافتراء على النبي عليه السلام بل وعلى الذات الإلهية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكل ذلك عندنا، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.